بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الشيخ أبو إبراهيم عافاه الله: ضوابط في تلقي العلم. ضوابط في تلقي العلم: أولا، العلم النافع هو المبني على الدليل. العلم النافع هو المبني على الدليل. العلم معرفة الحق بدليله، ذكره ابن القيم عمن؟ عن ابن عبد البر. العلم هو معرفة الحق بدليله، وهذا يدلك على أهمية ماذا؟ حفظ الأدلة. هذا يدل على أهمية حفظ الأدلة، فإنك إن لم تحفظ الأدلة ما حفظت العلم. معرفة الحق بدليله، فأنت الآن إذا عرفت مثلا أنه متى يكون سجود السهو في الصلاة، هذا على سبيل المثال، تقول إذا حصل شك في الصلاة أو نقص أو زيادة ونحو ذلك. فهذا الكلام الذي ذكرته، إما نقص أو زيادة وإما شك وإما غلب الظن، فهذه الأمور الأربعة إذا لم تكن عندك الأدلة فأنت إيش العلم الذي معك؟ الناس يقول لك: طيب نحن الآن سمعنا منك، لكن ما هو الدليل على ما تقول؟ لابد من دليل، لابد من دليل على كل فرع منها. فهذا هو الحق، معرفة الحق بدليله، هذا هو العلم. تعرف الأحكام الشرعية وتعرف أدلتها، والدليل إما آية أو حديث، إما آية أو حديث. قال ابن القيم رحمه الله: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. المقلد هو الذي ما عنده حجة على ما يقول، وأما الذي عنده حجة على ما يقول فهذا عنده علم. ولهذا نقل ابن عبد البر الإجماع على أن المقلد لا يكون عالم. المقلد ليس بعالم، المقلد ليس بعالم. فما هو التقليد وما ضده؟ قال: فائدة، الفرق بين التقليد والاتباع. الفرق بين التقليد والاتباع: التقليد معناه الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه، والاتباع ما ثبت عليه حجة. إذن من عنده حجة وبرهان على ما يقول فهذا هو المتبع، ومن لم يكن عنده حجة ولا برهان على ما يقول فهذا مقلد. تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل، هذا تقليد. وأما من يذكر الحجة والبرهان فهذا اتباع. والتقليد هذا من أسباب ضلال كثير من الناس وعدم اتباعهم الحق. أعرض كثير من الناس عن الحق بسبب التقليد، تأتي إليه بالحجة والبرهان والدليل ويقول لك: لكن كان آباؤنا كذا، والذي أدركناهم وهم يفعلون كذا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. إذا كانوا على جهل فأنت تتبعهم على الجهل، تأتي له بالدليل والآية والحديث فيقول: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. هذا هو التقليد. حرم كثير من الناس اتباع الحق بسبب التقليد، والسلف رحمهم الله كانوا يحذرون من التقليد، بل أئمة المذاهب المتبوعة المشهورة في العالم الإسلامي ما كانوا يدعون الناس إلى تقليدهم. ما كان الإمام أحمد يقول: قلدوني، ولا الشافعي ولا مالك ولا أبو حنيفة، كلهم ينهون عن التقليد: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي، خذوا من حيث أخذنا. والإمام الشافعي يقول أجمع المسلمون أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، تعليم للاتباع. لما قيل له إذا صح الحديث بخلاف ما تقول هل تقول به؟ فغضب، قال أتراني خرجت من كنيسة أو رأيت وسطي زنارا؟ إذا خالفت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهدكم أن عقلي ذهب. كيف أخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خذوا بقول رسول الله ودعوا قولي. هؤلاء أئمة يدعون الناس إلى الاتباع. قال الإمام أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ذهبون إلى رأي سفيان. يأتيك بعض الجهال ويقول لك أنت على أي مذهب؟ فإذا قلت له أنا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقتنع، جاهل. أنت تلزمني أن أكون على مذهب الشافعي أو مالك أو أحمد أو أبي حنيفة، ما حجتك؟ عندك دليل. أما أنا عندي دليل أنه لا يجوز لي أن أقلد أحدا من هؤلاء. قال ربنا عز وجل ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فنحن مأمورون باتباع الدليل، والدليل هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم نحترم العلماء ونوقرهم، نستفيد من فهومهم وعلومهم، ولكن لا نقدم قول أحد من العلماء على قول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ماذا قال الإمام مالك تلك الكلمة الشهيرة؟ قال من كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فإذا كان لا يجب على الإنسان أن يطيع أحدا في كل ما يأمر وينهى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فهذا يدل على فساد التقليد. لا يجب على الإنسان أن يسمع ويطيع لأحد في كل ما يقول ويأمر به إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما العالم فقوله إن وافق الحق أخذ به، وإن كان من أهل الاجتهاد وأخطأ فلا يقبل قوله، لا يؤخذ به، وهو معذور باجتهاده مأجور، لكن أنت لست معذورا بتقليده، لست معذورا بتقليد العالم. ولهذا نقل ابن القيم رحمه الله اتفاق أهل العلم على تحريم تقليد العالم فيما تبين أنه أخطأ فيه. ما يجوز لك أن تقلد العالم، أخطأ في هذه المسألة يجب عليك أن تتبع الدليل، يجب عليك أن تتبع الدليل. الآن مثلا على سبيل المثال بعض أهل العلم يقول قراءة الفاتحة ليست واجبة في الصلاة إنما هي مستحبة. من يقول هذا؟ أبو حنيفة. لماذا؟ ما دليله؟ يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن. طيب الآن هذا استدل بهذا الدليل، هل هذا الدليل يصح له الاستدلال به؟ جواب لا. لماذا؟ لأنه قد وردت رواية تفسر هذه الرواية عند النسائي أن المراد به قراءة الفاتحة، وأيضا يبين حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب فإذا جاء إنسان وترك الفاتحة وأنت تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قل لكن أبو حنيفة أعلم منك. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اجتهاد من أبي حنيفة أخطأ فيه، نرجو أن الله يأجره على ذلك، وأما أنت فأنت مأزور في اتباعي على خطأه، فيجب عليك أن تقرأ الفاتحة. هذا مثال. من الأمثلة أيضا الإمام الشافعي رحمه الله اجتهد ورأى أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، ما وصل إليه الدليل أو رآه غير صحيح، وعلق القول بصحته، علق القول به بصحته، إن صح فأقول به. فالآن الشافعية إيش يعملون؟ تأكل أنت وهو مثلا لحم جمل، يقوم يصلي وأنت تقوم تتوضأ. لماذا؟ قال لأن الشافعي عنده لحم الإبل ما ينقض الوضوء. طيب إذا صح الحديث، حديث جابر بن سمرة، حديث البراء صحيح ثابت في صحيح مسلم في سنن أبي داود، لماذا لا تعمل به؟ قال لا، أنا مذهبي شافعي. هذا تقليد، أنت مقلد. الشافعي ما قال لك اتبعني في الخطأ، هذا اجتهاده مأجور فيه، والصواب أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء لهذين الحديثين. ولهذا تجد من أئمة المذهب الشافعي من يأتي على مثل هذه المسائل ويقول والشافعي قد قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وأيضا بعض المسائل يقول إن صح فيها الحديث فأنا أقول به، فقد صح الحديث فهو مذهب له. فتجد المقلدة ما يسمعون، ما يقبل الدليل، لكن الذي هو متبع معظم للدليل يقول ما دام صح الحديث على العين والرأس. وهكذا أمثلة كثيرة على هذا. قنوت الفجر، بعضهم يقول لك لا أنا مذهبي الشافعي. طيب يا أخي، الآن الإمام الشافعي رحمه الله اجتهد وظن أن حديث أنس صحيح، الذي يخالف حديث أنس الذي بالصحيحين. حديث أنس هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنت حتى فارق الدنيا، حديث ضعيف. الإمام الشافعي ظن أنه صحيح، والإمام الشافعي كان يقول للإمام أحمد إذا صح الحديث عندك فأخبرنا به، والإمام أحمد يقول هذا الحديث غير صحيح، هذا منكر وضعف الراوي، فما صح الحديث، وعندنا حديث في الصحيحين يخالفه. حديث أنس قنت النبي صلى الله عليه وسلم على قوم شهرا في صلاة شهرا ثم تركه، وهذا الحديث يقول حتى فارق الدنيا، إذن هذا يخالفه، نترك الحديث الثابت ونأخذ بالحديث الضعيف؟ هذا تقليد أعمى، هذا تقليد أعمى. ولا تقول أنا مذهبي كذا، قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذاك الصحابي الذي سأل ولده هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الفجر، قال أي بني محدث، لا رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، كلهم ما كانوا يقنتون في صلاة الفجر. هذا من البدع. وحديث اللهم اهدنا في من هديت وعافنا به من عافيت، علمه النبي صلى الله عليه وسلم من؟ الحسن بن علي. هل قال له قله في صلاة الفجر أم قال له في قنوت الوتر؟ في قنوت الوتر. فكيف تحولونه إلى صلاة الفجر هو قال له في قنوت الوتر؟ إذن أنتم لا عندكم دليل ولا وضعتم الأدلة في مواضعها، هذا بسبب التقليد، فيرد السنن ويرد الحق والهدى ويقع في البدع وينكر على من خالفه بسبب الجهل. هذا ضابط من ضوابط أخذ العلم، العلم المبني على الدليل وعدم التقليد. ثانيا أخذ العلم عن أهله، لا تأخذ العلم عند صاحب بدعة فيضلك، عند صاحب بدعة فيفسد عقيدتك، عند صاحب بدعة فيملأ قلبك بغضا وغلا لأهل الحديث. ما ابتدع رجل بدعة إلا نزع حب الحديث من قلبه، كما قال أحمد بن سنان القطان، ما ابتدع رجل بدعة إلا نزع حب الحديث من قلبه، تجده يبغض أهل الحديث وينفر عنهم، هؤلاء يتكلمون في الناس، هؤلاء وهؤلاء، إلى غير ذلك من الكلمات البائرة التي لا وزن لها في ميزان الشرع. لكن هم يخافون من دعاة الحق وأهل الحديث أن يبينوا ما هم فيه من البدع والضلال فيقولون مثل هذا الكلام، يقولون هؤلاء يسبون الناس. يعني أنت إذا بينت بدعته وضلالته وانحرافه وحذرت من أن ينسب هذا إلى دين الله، هذا عنده يسمى سب، هذا من تلبيس تقليب الحقائق، هذا نصح للأمة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. أخذ العلم عن أهله، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، كما قال ابن سيرين. وأهل البدع لا يجوز أن تأخذ عنهم، حتى ولو قلت أنا سأتعلم عنده فقط العربية وسأخذ منه العقيدة، من يؤمنك؟ من يؤمنك؟ وليس هذا من هدي السلف. فالسلف رحمهم الله يأتي المبتدع ويقول أقرأ عليك آية، قال ولا نصف آية، آية من القرآن لا يسمعها من المبتدع، لا يؤثر عليه في قلبه، فيحب المبتدع وربما اتبعوا على بدعته وضلالته، وكانوا بل نقلوا الإجماع على هجر أهل البدع وعلى تحقيرهم وعلى كذلك معاداتهم. أخذ العلم عن أهله. ثالثا، أخذ العلم وفق مفاهيم السلف، يعني على ما فهم السلف. العلم هو القرآن والسنة، كيف نفهم القرآن وكيف نفهم السنة؟ نفهمها على فهم أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة ومن سار على نهج من التابعين والتابعين لهم بإحسان، هذا هو الذي علينا. أما من لم يتبع فهم السلف فإنه يضل، يأتي بتفسير ما دل عليه دليل ولا دل عليه منهج السلف. تقول له الرحمن على العرش استوى، قال استولى، من أين لك هذا؟ من فسر لك هذا التفسير؟ المعوج الباطل المحرف لمعنى هذه الآية. وهكذا قال وكلم الله موسى تكليما، قال هذا التكليم معناه التجريح مخالب الحكمة إلى غير ذلك، بل يداه مبسوطتان قال نعمتاه، تفسير باطل، من أين لك هذا؟ ما ضلوا إلا لأنهم لم يتبعوا السلف في تفسير القرآن والحديث، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ومن يتبع، قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، اتبعوهم اتبعوا السلف، مذهب السلف كما قال شيخ الإسلام يجب قبوله، لا عيب على من اعتزى إلى مذهب السلف، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. مذهب السلف ما هو حزب من الأحزاب، ولا تتبع فيه منظرا من المنظرين ولا قائد جماعة وفرقة، لا، أنت تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابع، التواضع والصبر على الطلب. تواضع، لأن التواضع يجعل الإنسان في محبة ورفعة، كما قال الله عز وجل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. تواضع، متواضع، المتواضع هو المنقاد للدين الذي يخفض جناحه للمؤمنين أذلة على المؤمنين، هذا المتواضع، يقبل الحق وينقاد له وأيضا يتواضع لأهل الإيمان، بخلاف الذي يكون متكبرا فإنه يحرم الخير ولا يوفق. لا يوفق المتكبر المتعالي، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فطالب العلم بحاجة إلى التواضع. أي من أفضل، موسى عليه الصلاة والسلام أم الخضر؟ موسى بالإجماع، بالإجماع لا في خلاف، والخضر مختلف في نبوته، مختلف في نبوته، فمنهم من قال نبي ومنهم من قال عبد صالح. ومع هذا انظر إلى التواضع، يأتي ويرحل إليه ويأتي بتلك الكلمات ويقول له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وانظر ماذا قال له، بيّن له أن العلم يحتاج إلى صبر، إنك لن تستطيع معي صبرا. العلم ما هو فراش وثير ودسومات ولحوم، طلب العلم يحتاج إلى صبر وإلى أن الإنسان يصبر على الغربة، يصبر على الحر وعلى البرد، يصبر على قلة ذات اليد، يصبر على الأذى الذي يناله ممن يتكلم، ممن يثبط، ممن يخذل، ممن يشوه، ممن يحقره، يصبر على هذا، وفي الأخير هو الفائز المستفيد بسبب صبره، والذي ما يصبر يفشل. الذي ما يصبر ما يستطيع يبقى يراجع بعد الفجر، الذي ما عنده صبر ما يستطيع يحفظ، الذي ما عنده صبر ما يستطيع يراجع محفوظاته ولا يقرأ الأحاديث، الذي ما عنده صبر يومين ثلاثة دخل في الدرس وخرج، الذي ما عنده صبر ما يستطيع أن يحافظ على الأذكار، الذي ما عنده صبر ما يستطيع يقوم الليل، الذي ما عنده صبر ما يستمر في الدروس ينقطع، ويحصل له الملل والفتور والكسل، وربما انقطع بالكلية. فالعلم يحتاج إلى صبر. كيف كان الصحابة يصبرون؟ قصة أبي هريرة معلومة عندنا، كيف كانوا يصبرون؟ من منا حصل له مثل هذا؟ يجوع حتى يغمى عليه، يدوخ. ما قد سمعنا أن واحدا حصل له وهو يطلب العلم أنه يعني ما حصل على شيء من الطعام حتى داخ، إلا أن يكون طلاب العلم لما حوصروا في دماج من قبل الرافضة، هذا شيء آخر بسبب هؤلاء الرافضة الذين حاربوا ذلك الخير. لا تنسوا الرافضة من الدعاء عليهم، دمر الله عليهم، قطع الله دابرهم، وأراح الله المسلمين من شرهم، هم اليهود والنصارى ومن يدفع بهم. هذه جملة من الضوابط والآداب التي يحتاج إليها طالب العلم. بالعلم واليقين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، كما قال شيخ الإسلام: قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. صبروا. ابن القيم لازم شيخ الإسلام 16 عاما، 16 سنة. وهكذا كم تعدد من العلماء الذين لازموا، هذا لازمه 20 سنة، وهذا 15، وهذا 30، ومستمرار. تخيل طالب علم في الليل والنهار كل يوم عنده برنامج مستمر عليه، محفوظات، مراجعات، دروس، هنا يدرس وهنا يدرس وهنا يراجع، وهنا محفوظات وجداول مملوءة في الوقت في الليل والنهار، ما يأتي عليه سنوات إلا وعنده خير عظيم، وقد صار متضلعا بالعلم، متضلعا مترويا. فإذا خرج في أي بلدة ينفع الله به نفعا عظيما مضاعف، بسبب أنه عنده علوم، أنواع من العلوم وأنواع من المحفوظات وأنواع من الدروس، وعنده أهلية للفتوى إلى غير ذلك، بسبب الصبر والاجتهاد وعدم الانقطاع وعدم الملل. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا نستطيع